الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال الشارح رحمه الله: الفصل لغة الحاجز بين الشيئين، والصلاح هو اسم لجملة من العلم تحت فروع ومسائل غالبا، وهذا باعتبار الصلاح العلماء، فإنهم يضعون الكتب في مصنفاتهم ككتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وغير ذلك من الكتب، وفي أثناء الكتب يضعون الأبواب، باب في صلاة الجماعة وباب في صلاة الجمعة وصلاة العيدين وغير ذلك من الأبواب، وفي أثناء هذه الأبواب يعقدون الفصول: فصل في حكم صلاة الجماعة مثلا وغير ذلك من الأبواب، وفي أثناء الفصول يذكرون المسائل والفروع. فهذه طريقة العلماء في تصانيفهم، وقد يذكرون جميع ذلك وقد يقتصرون على البعض، فقد يقتصرون على مجرد الفصول ولا يذكرون الأبواب، قد يذكرون في الفصول الفروع والمسائل وقد لا يذكرون ذلك. فقال المؤلف رحمه الله: والصلاح هو اسم لجملة من العلم تحته فروع ومسائل غالبا. لما ذكر المؤلف أدلة الكتاب أتبعها بأدلة السنة جريا على عادة السلف الصالح رحمهم الله واتباعهم، فإنهم كانوا يذكرون الآيات في الباب ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة لها، كما فعل البخاري من قبله ومن بعده من المصنفين في السنة، يحتجون على أحاديث النزول والرؤية والتكلم والوجه واليدين والإتيان ونحو ذلك بما في القرآن، ويثبتون بذلك اتفاق أدلة القرآن والسنة عليها وأنهما من مشكات واحدة، ولا يمكن ذلك من له أدنى معرفة وإيمان، فإن السنة كالكتاب في إفادة العلم واليقين وفي وجوب القبول واعتقاد ما تضمنته، خلافا لما عليه أهل البدع الذين قالوا لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من الصفات، وقالوا في تلك الأدلة أنها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وزعموا أن الذي يفيد اليقين هو نحاذ أفكارهم وسفالة أذهانهم، وهذا إبطال دين الإسلام رأسا. فهؤلاء عزلوا أدلة السنة عن إثبات العقائد، وهم أهل الكلام من الجهمية ومن المعتزلة ومن أشاعرة ومن غيرهم. وأشد من هؤلاء من أبطل السنة بالكلية ولم يحتج بها لا في العقائد ولا في الأحكام، فإن هؤلاء أشد ضلالا من علماء الكلام. قال قوله سنة رسول الله، قول سنة رسول الله، قال السنة لغة الطريقة، وعرفا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وتطلق السنة تارة على ما يقابل القرآن كما هنا، فيقال السنة والقرآن، وكما في حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فالإطلاق الأول للسنة كما عرفنا أنها طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيها القرآن ولا ما يدخل؟ يدخل، فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو من هدي القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتجاوز القرآن، وكان خلقه القرآن. فالقرآن هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى هو هديه وطريقته. فتطلق السنة على معنى عام يدخل في ذلك جميع الإسلام، يدخل في ذلك القرآن وغير القرآن من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتطلق السنة على معنى أخص من هذا المعنى، وهو ما يقابل القرآن، فيقال القرآن والسنة، الكتاب والسنة، وهذا أخص من المعنى الأول. قال وتطلق تارة على ما يقابل الفرض وغير من الأحكام الخمسة، وهذا باعتبار الاصطلاح، فإن هناك من أهل العلم من اصطلح على هذا المعنى فأطلقوا السنة على الأمر المستحب، فيقولون هذه سنة وهذا العمل سنة، يريدون أنه ليس بفرض، وهذا أخص مما سبق، فإن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما هو واجب وفيه ما هو مستحب وفيه ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إما نهي كراهة أو نهي تحريم. فتطلق السنة على بعض المعاني وهي الأمر المستحب، وهذا في الصلاح جماعة من أهل العلم. قال وتطلق تارة على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة، وربما لا يراد بها إلا ما يقابل الفروض كفروض الوضوء وسننه. وتطلق تارة على ما يقابل البدعة، فيقال أهل السنة والبدعة، يعني أهل السنة وأهل البدعة، وليس المراد أهل السنة والبدعة أنهم جمعوا بين السنة والبدعة، لكن المراد أنهم أهل السنة وأهل البدعة، أي هنالك طائفة هم أهل السنة وطائفة أخرى يقال لهم أهل البدعة، فتطلق السنة فيما يقابل البدعة. قال قوله فالسنة تفسر القرآن، أي تبينه وتوضحه، والتفسير في الأصل هو الكشف والإيضاح. وفي الإصطلاح توضيح معنى الآية، توضيح معنى الآية شأنها والسبب الذي أنزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة انتهى من التعريفات. قال تفسير اللفظ تبين معناه وتوضيحه، ويكون بذكر لفظ أوضح من المفسر باعتبار المخاطبين، وإلا فإن كلام الله سبحانه وتعالى هو أبين الكلام وهو تبيان لكل شيء وهو أحسن الحديث، لكن قد تخفى بعض المعاني على بعض الناس لجهلهم بلغة العرب، فيبين المعنى بلفظ آخر حتى يتضح لدى السامع. فبعض الكلمات العربية لبعدنا عن لغة العرب ربما ما ندرك معناها، فيقال المراد بكذا كذا، فيؤتى بلفظ آخر من أجل التفسير. قال: ويكون بذكر لفظ أوضح من المفسر، ويكون أيضا بذكر ضد الشيء كما قيل: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. وهذا من أنواع التفسير، أن الشيء قد يفسر بضده فيتضح المعنى. فإذا قيل الصدق ضد الكذب، أو الكذب ضد الصدق، وإذا قيل العدل ضد الظلم، ضد العدل، فإن الأمر يتبين. فقد يكون الضد معروف والأمر وضده ملتبس، فإذا ما قيل هذا الشيء وضد ذلك الشيء تبين واتضح بهذا الاعتبار. فقد يشكل على الإنسان ما معنى القبول، فيقال له القبول عكس الرد، فهو يفهم ايش معنى الرد، فيتضح له معنى القبول. على سبيل المثال قال: فإن سلم بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه، فبلغهم معاني كما بلغهم ألفاظه، ولا يحصل البيان والبلاغ المقصود إلا بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا من أراد أن يفهم القرآن فعليه أن يفهم القرآن كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإن القرآن نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وقد أمره الله عز وجل أن يبينه للناس، فبينه لأصحابه وهم نقلوه إلى أمته، فلا يفهم الإنسان القرآن إلا على فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والقرآن كما هو معلوم يفسر بالقرآن، ويفسر بالسنة، ويفسر بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بالقرآن هو أرفع أنواع التفسير، ثم التفسير بالسنة، وبعد ذلك التفسير بأقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وأيضا فإن الله أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل القرآن، والحكمة هي السنة كما قاله غير واحد من السلف، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. رواه أصحاب السنن من حديث المقدام بن معدي كرب، وقال سبحانه: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإنما يحصل الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع ذلك ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدى. ولا شك أن تفسير القرآن بهذه الطريقة خير من مما هو مأخوذ عن أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال، الذين أحدثوا في الإسلام بدعا وضلالات، وفرقوا دينهم وكانوا شيعا، ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم. قال: قول وتبينه أي توضحه وتكشف معناه، والبيان الصلاحا قيل هو إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. فالسنة كما أشار إليه المؤلف تبين مجمل الكتاب كما في الصلاة والصوم والحج والبيع، وغالب الأحكام التي جاء تفصيلها في السنة، والبيان يحصل بالقول بالفعل وبالإقرار عن الفعل. وهذا ما أقول في كتب الأصول ما يتعلق بالبيان وما يتعلق بالإجمال مبسوط في كتب الأصول. قال ابن القيم رحمه الله: وبين صلى الله عليه وسلم أقسام بيانه لألفاظ الوحي ومعانيه بقوله: أو فعله أو إقراره بيان للقرآن، وبيان الابتداء يبتدئ الناس أو يسألونه، وبيانه بالقول والفعل الفعل مجملات القرآن انتهى. فلا غنى، لا غنى عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يريد أن يعبد الله عز وجل من غير السنة فإنما يعبد هواه. لا يمكن للعبد أن يستغني عن السنة، وإبطال السنة في الحقيقة إبطال للدين، إبطال للإسلام. والعجيب أن من يرد السنة ويبطل السنة إذا به يحتج بالموضوعات والمكذوبات وأنواع المفتريات ويعتمد عليها، وهذا يقول يكفينا القرآن والحجة بالقرآن والسنة كثر فيها الكذب، وإذا به يحتج في كلامه بأشياء من الأباطيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما قاله قط، أكاذيب ليس لها مستند، ليس لها أسانيد ثابتة، ومنها أكاذيب ربما تكون عصرية المخترعات العصرية، وغير ذلك من أنواع الأكاذيب التي ليس لها أساس. فأهل الأهواء يتناقضون في كل شيء. قال رحمه الله وتدل عليه، قال من الدلالة، ويقال الدلالة، قال من الدلالة بكسر الدال وفتحها وما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، اسم الفاعل دال ودليل وهو المبين والكاشف. ودلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. وهذه تؤخذ في كتب الأصول أيضا وفي غيرها. قال دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر، ودلالة المرأة على الإنسان الأنثى. وسميت مطابقة لتطابق الفهم والوضع فيها. وهكذا دلالة أسماء الله عز وجل على ذات الله وعلى صفاته دلالة مطابقة، فإن أسماء الله عز وجل تدل على هذين المعنيين معا. ودلالة اسم البيت على ما فيه من الغرف وغير ذلك أيضا دلالة مطابقة. قال وسميت مطابقة لتطابق الفهم والوضع فيها. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه، كدلالة أسماء الله عز وجل إما على ذات الله وإما على أسمائه. ودلالة اسم البيت على بعض ما فيه، فهي دلالة تضمن. قالوا هي دلالة اللفظ على جزء مسماه، كدلالة لفظ الأربعة على الواحد ربعها، كدلالة لفظ الأربعة لعل على أن الواحد ربعها. قال وسميت تضمنا لأن بعض المعنى مفهوم من ضمن كله ضرورة. ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج مسماه لازم المعنى، كلزوم الزوجية للفظ الأربعة، هذا العدد من الأزواج. وهكذا دلالة دلالة الخلق على أن الله سبحانه وتعالى هو العليم القدير دلالة التزام. فاسم الله عز وجل الخالق أو اسم الله الخالق يدل على ذات الله، وعلى اسمه دلالة مطابقة، وعلى الذات لوحدها تضمن، وعلى الاسم لمفرده تضمن. ودلالة هذا الاسم على العلم والقدرة دلالة التزام، فإنه يلزم من الخلق العلم والقدرة، يلزم من كونه خالقا أن يكون عالما وأن يكون قديرا. فلا خلق بغير علم ولا خلق من غير قدرة. ودلالة البيت على الباني دلالة ماذا؟ التزام. فدلالة الشيء على خارج لازم لمعنى لازم لذلك الشيء هي دلالة الالتزام. قال قوله تعبر عنه أي تبين وتعرب، ويقال هو عبارة عن كذا أي بمعناه مساو الله في الدلالة. فظهر ما تقدم أن السنة تفسر القرآن وتبين مجمله وتقيد مطلقه إلى غير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. أحد أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد كتاب السنة على الحكم من باب توارد الأدلة وتضافرها. الثاني أن تكون بيان لما أريد بالقرآن وتفسير له. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو تحريم سكت القرآن عن تحريمه، كتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وغير ذلك. قال: ولا تخرج عن هذه الأقسام. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى كتاب البيع. تفضل.